قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاء علمي جديد يتجدد بالخير والحق والهدى والنور إن شاء الله تعالى، متناولين في ذلك كله حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتأمل معانيه ونتدبر ألفاظه وكلماته. ولا يزال كلامنا موصولا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الساعة وعن أمارات الساعة. وقد تقدم القول في جانب أو في الجانب الأكبر من الحديث، وبقي الجانب الأقل، وهو السؤال الأخير الذي سأل جبريل عليه السلام فيه رسول الله محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال له: فأخبرني عن الساعة. بعد أن سأله عن الإيمان والإحسان، قال: فأخبرني عن الساعة. والساعة هي وقت قيام القيامة التي تكون فيها نهاية الخليقة، وهو أمر قد اختص الله تبارك وتعالى به نفسه الكريمة وذاته العلية الجليلة في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت تسألني وأنا المسؤول. لا، المسؤول يدري كما أن السائل في الأصل لا يدري. فقال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن أماراتها. الأمارات هي العلامات، وبعض الناس يخطئ فيقول الإمارات. الإمارات جمع إمارة، وهي الدولة التي يكون لها أمير، بينما الأمارات مفردها أمارة، وهي العلامة على الشيء. بعد أن سأله عن الساعة وأخبره أنه لا يعرف، قال له: أخبرني عن أماراتها. إذا لم تكن تعرف ما الساعة، فلا بد أنك تعرف أماراتها وعلاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. بدأ بذكر العلامات، علامات الساعة. ويجب أن ننبهها هنا إلى أمرين. الأمر الأول أن علامات الساعة وأماراتها قسمها أهل العلم إلى قسمين: أمارات صغرى وأمارات كبرى. الأمر الثاني أن ترتيب هذه الأمارات عند العلماء ترتيب اجتهادي، فقد يقدمون شيئا ويؤخرون شيئا آخر، قد يخالف العالم عالم آخر بصورة أخرى أو بترتيب آخر. القضية اجتهادية في ترتيبها وفي تسلسلها، وإن كانت العلامات من حيث كونها علامات واردة في النصوص الشرعية المتعددة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي العبدة الرقيقة. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي أن الإسلام، وإن كان هذا خارج عن الموضوع لكن لابد منه، أن الإسلام تعامل مع العبيد والإماء والرقيق تعاملا واقعيا، وهذا التعامل إيجابي. لم يكن تعامل الإسلام العظيم مع الإماء والرق والعبيد تعاملا سلبيا. قد يظن بعض الناس أن التعامل الإيجابي هو إغلاق باب الرقيق، هذا غير صحيح. إغلاق باب الرقيق الصواب أنه يعني أسلوب سلبي وليس بإيجابي. لماذا؟ لأنك إذا أغلقت هذا الجانب من جهتك فهو مفتوح من جوانب أخرى، من جوانب أخرى، لكن أنت تجعله مفتوحا وهو مفتوح من قبل، ثم تتعامل معه إيجابيا لأن تفتح أبواب وأن تفسح أسباب إطلاق هذا الرق وإطلاق هؤلاء العبيد وإطلاق هؤلاء الإماء. فكم من نص في الشرع جاء في الحض على إطلاق العبيد وتحرير الإماء. إذن هذا هو التعامل الإيجابي، أن تتعامل مع الرق والعبيد من حيث كونهم موجودين تعاملا واقعيا، وهذا التعامل الواقعي يكون في سبيل تضييق وتقليل هذا الأمر الخطير في المجتمعات التي وجد فيها هذا الأمر. ولماذا نحن نبعد؟ الإسلام جاء في بالأمر بتحرير العبيد كما قلت بأبواب وأسباب وأساليب شتى قبل أكثر من 1400 عام، بينما الحضارة الحديثة لا تزال إلى هذه الساعة وللأسف الشديد تتعامل مع الرقيق ومع العبيد ومع الإماء، لكن تحت مسميات جديدة وأسماء لامعة وبراقة. بل نحن نقول لا يخفى على كثير من الناس أن التفرقة العنصرية المبنية على نظرة العبيد والإماء والرقيق والناس الملونين البيض وما أشبه لم تنتهي في أمريكا التي هي في لغة العصر الحديث دولة الحضارة الأولى كما هو يعني معروف في وسائل الإعلام وعند السياسيين وعند الصحافيين. لم تطلق تحرر العبيد وتحرير العبيد إلا قبل أقل من نصف قرن في الستينات، بينما الإسلام كما قلت وأكرر نعم وأكرر الإسلام تعامل مع العبيد والإماء والرقيق تعاملا واقعيا حيويا. نرجع إلى الحديث، قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي العبدة الرقيقة وربتها هي السيدة سيدتها. كيف أن تلد الأمة ربتها؟ أي أن تتغير الأحوال وتنقلب الأمور، تصبح العبدة هي السيدة والسيدة هي الأمة. هذا من جهة. من جهة ثانية بمعنى أن يتزوج إنسان ما رقيقا أو عبدة، ثم هذه العبدة تلد بنتا، هذه البنت تصبح في المستقبل هي السيدة، تصبح في المستقبل هي السيدة. إذن الأمة ولدت بنتا، هذه البنت محررة لأنها من والدها السيد المحرر، فإذا هذه البنت المولودة من الأمة تصبح سيدة لهذه الأم التي هي أمها والتي أنجبتها. أن تلد الأمة ربتها. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى رؤية حقيقية، رؤية عينية بصرية فيها مشاهدة، ليست رؤية السمع. ممكن إنسان يسأل فيقول ما رأيك في كذا، تقول أرى أن الأمر كذا وكذا، هذه ليست رؤية حقيقية، هذه رؤية متعلقة بالتفكير، رؤية عقلية. لكن الرؤية البصرية، رؤية العين، رؤية المشاهدة هي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا. هذا هو الواقع. أن ترى الحفاة العراة، الحفاة الذي ليس في أقدامه شيء من الأعراب وأهل البوادي وأهل الصحاري هنا وهناك وهنالك، ليس فقط في بلاد العرب وجزيرة العرب وصحاري العرب، بل حتى في بلاد الغرب والتي لم تعرف الحضارة الحقيقية وجودا لها في ديارهم إلا أيضا لا أقول منذ قرون، بل قد يكون ذلك منذ عقود وعقود قليلة. قال أن ترى الحفاة العراة، العراة الذين ليس لهم ما يسترهم وما يستر عورتهم وما يغنيهم من مما يقيهم الحر والقر. العالة، العالة هو الفقير الحال، المسكين البائس الذي لا يجد ما يغنيه وما يتقوت به. هذه إشارة ثلاثية إلى أحوال هؤلاء الناس، كيف كانت وكيف ستصير، كيف مضت وكيف استقبلت. حفاة عراة عالة فقراء، إذا بهم ماذا؟ قال رعاء الشاء، أيضا هذا وصف آخر، يرعون الشاة الشياه، هذه مهنتهم. ومهنة رعي الشاة بحد ذاتها ليس فيها عيب، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم. لكن عندما يكون جلمة عند هذا الإنسان هو رعي الغنم، هنا يكون الأمر المتناسق مع هذه الجملة البصرية المتعلقة بالحافي والعاري والعالة والذي ليس عنده وليس معه وليس بين يديه إلا رعي الشاء. رعي الشاء إذا كان يعني مهنة من جملة الصورة التربوية النمطية لأهل العقل وأهل النظر، فكما قلنا الأنبياء رعوا الغنم، لأن رعي الغنم ورعي الشياه يولد صبرا ويولد نوعا من الحلم والتأني والصبر والثبات على المعاناة التي يجدها من هذه الحيوانات البهيمة التي لا تعلم ولا تتدبر ولا تتفكر، ومع ذلك استطاع أن يتعامل معها. من استطاع أن يتعامل مع هذا الصنف من الخلق لا شك ولا ريب أنه سيستطيع أن يتعامل مع صنف أذكى وأعقل وأفهم مما خلقه الله تبارك وتعالى. لكن المقصود في هذا الحديث أنهم فقيروا الحال، وأنه ليس معهم ما يعينهم من صناعة أو تجارة أو زراعة وغير ذلك إلا رعي الغنم هذا. قال يتطاولون في البنيان. في البنيان يتطاولون في البنيان لها معنيان. المعنى الأول أنهم يبنون بنايات طويلة عالية وهذا هو الواقع، والمعنى الآخر أن أحدهم ينظر إلى الآخر فيقول أنا بنيت أطول منك. التطاول هو التنافس في الطول، التنافس في الطول أو التنافس في التطويل. فهم يتطاولون في البنيان، يقول أنا بنيت برج كذا وكذا في 70 دورا، يأتي الآخر ويقول أنا بنيت برجا أطول في 80 دورا. الآن نحن نقرأ ونسمع عن التسابق الحضاري الهائل في موضوع ناطحات السحاب. ناطحات السحاب بدأت في أمريكا ثم مرت في ماليزيا، والآن نراها في جزيرة العرب، نراها في بعض دول الخليج، يبنون أطول بنيان ويتطاولون على أطول مباني في العالم كله. هذا جزء من أشراط الساعة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الأمر وحده يجب أن يقنع كل شاك أو متشكك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يتكلم عن أشياء لم تكن تخطر في بال ولا ترد على خيال العرب الذين لا يعرفون إلا الخيام، لا يعرفون إلا بيوت القصب، بيوت الخشب، بيوت الحجر والوبر، لا يعرفون الأبنية، فضلا عن التطاول فيها، فضلا عن أن تكون ناطحات سحاب تبنى في وسط بلاد العرب وفي وسط الصحارى والصحاري العربية. هذا وحده لمن يعقل ولمن يتفكر ولمن يتدبر أعظم برهان، أو لا أقول أعظم بل من أعظم براهين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن أعظم برهان على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى نبوته وعلى رسالته هو كتاب الله تبارك وتعالى، وما فيه من معجزات وما فيه من أصول فيها صلاح البشرية وصلاح الخلق أجمعين لو كانوا يعلمون لو كانوا يعقلون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في الحياة الاجتماعية، في الحياة البشرية، في الحياة السياسية، في الحياة الاقتصادية، وبقدر تخلفنا عن كتاب الله بقدر ما ننال من الضنك ومن الهول ومن الوهن ومن الوهاء ومما لا يعلم به إلا رب العالمين. قال ثم انطلق أي جبريل فلبثت مليا. انطلق جبريل بعد أن سأل أسئلته، طبعا هم لا يعرفون أنه جبريل إلى هذه الساعة، هم لا يعرفون أنه جبريل، رجل جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا ولا يرى عليه أثر السفر، يعني تركيبة غريبة. سأل أسئلته ومضى، هو غير معروف إلى الآن. سأل من؟ سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث والذي ينقل ما سمع من هذه المحاورة من هذه الكلمات المتبادلة من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هذا السائل، ثم انطلق فلبثت مليا. فلبثت مليا أي جلست وسكت وسكنت وانتظرت وتأملت. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، الآن عمر في هذه الجملة ذكر 3 أحوال. الحال الأول حال السائل أنه انطلق، الحال الثاني حال السامع وهو عمر رضي الله عنه
أنه لبث مليا يتأمل ويتفكر وينتظر. الحال الثالث حال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أجابهم مباشرة عما يدور في خلدهم وعما يدور في تفكيرهم وعما يجول في أذهانهم، من هذا وما هذا وما الذي فعل؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ إجابة عن إشكال ورد في الذهن والخيال. قلت: الله ورسوله أعلم. لا أعلم. وهنا ننبه على كلمة مهمة، كلمة الله ورسوله أعلم، كثير من الناس قد يكررونها ولا يعرفون مضمونها ولا يفهمون مقصودها. تسأله ماذا عندك اليوم في العمل، يقول لك الله ورسوله أعلم. هذا خطأ، الله هو الذي يعلم، أما الرسول لا يعلم. الرسول يعلم فيما يتعلق بأمر الدين لأنه هو المبلغ عن الله وحيا. فلما كان السائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل معلما، يقول لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالدين، متعلق بالوحي الأمين، متعلق بما يخبر به رب العالمين. فحينئذ نقول الله ورسوله أعلم، الله عالم كل شيء، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يعلم إلا ما علمه الله إياه. لما رأى رسول الله أو لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الجارية أي البنت الصغيرة تنشد وتقول: وفينا رسول يعلم ما في غدي، ماذا قال لها؟ قال لها: دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الإفك لما افترى المنافقون أو بعضهم على أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، انتظر رسول الله عليه الصلاة والسلام براءتها من السماء وهو على يقين، لكن لم يعلم حقائق الأمور، لم يقل له أحد الله ورسوله أعلم في هذا الأمر، لأن هذا أمر مخفي عنه صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة القول: لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في المسائل التي جاءنا بها الوحي الأمين، جاءنا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أخبره به ربه وفيما أوحى إليه بها مولاه سبحانه في علاه. أما أمور الدنيا، ماذا صنعت، ماذا فعلت، ماذا أكلت، ماذا شربت، هذه أمور لا يعلمها إلا الله الذي يعلم الغيب في السماوات وفي الأرض. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل. انتبهوا هذه الكلمة، قال فإنه، يعني كأن الأمر مسلسل لغوي متكامل يتصل بعضه بعض. لم يقل هو جبريل أو إنه جبريل، قال فإنه جبريل. الجزء صار مضموما إلى سابقه وملتحقا بما بعده. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو حديث عمر رضي الله عنه. وأنبه هنا إلى أشياء. الشيء الأول أن الكلام في أشراط الساعة لو أردنا أن نذكره بالتفصيل لاستغرق ذلك منا، لا أقول حلقة ولا حلقتين، ولقد يكون عشرات الحلقات. الأمر الثاني أن لأهل العلم مؤلفات خاصة في أشراط الساعة، هنالك كتاب الإذاعة للشيخ صديق حسن خان، هنالك كتاب الإشاعة للبرزنجي، هنالك كتاب التذكرة للإمام القرطبي طبع في 3 مجلدات طبعة جيدة، هنالك كتاب فقد جاء أشراطها للشيخ محمود عطية، هنالك كتب كثيرة، وهذا الكتاب من الكتب الجيدة، وهنالك كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل. هذه كلها كتب جيدة، وتحرى أصحابها المنهج الصحيح والأحاديث الصحيحة التي من خلاله يستطيعون أن يقدموا للأمة الصفوة المختارة. الأمر الثالث أن الأصل، وهذا منطلق من الثاني، أن الأصل في النظر في أشراط الساعة أن يكون مبنيا على النصوص الشرعية الثابتة، لا أن يكون مبنيا على الخيالات وعلى الأوهام وعلى التخرصات. أمر آخر وهو أن نقول لا يجوز أن ننزل أحكام الساعة على الواقع بمجرد المشابهة. وقع لنا واقع معين فيه مشابهة لشرط من أشراط الساعة، مجرد المشابهة لا يلزم منه أن تكون هذه الأشراط واقعة في الوقت الحالي أو في هذا الواقع الشبيه بذلك الشرط. أمر آخر، رأينا بعض الناس اليوم يتكلمون في أشراط الساعة، وبعضهم حلف طلاقا على المنبر أن المهدي عليه السلام سيخرج خلال سنة أو سنتين، بل قال: وإذا لم يخرج المهدي أنا سأطلق زوجتي. الحقيقة هذا الشيء فيه شيء من التألي على الله. أشراط الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والساعة لا يعلم موعدها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لنا أن نعلم الناس أشراط الساعة وأن نجعلها عقيدة في قلوبهم وأن نجعلها أصلا في أصولهم وأن نفهمهم إياها وأن نوعيهم عنها. أشراط الساعة تذكر لتحذر وليتنبه لها، ولا تذكر لنتنافس في تنزيلها على الواقع وفي القطع بها أنها وقعت في كذا وكذا لمجرد مشابهة كما أسلف. إذن حديث جبريل عليه السلام حديث من أعظم الأحاديث، والعلماء لهم فيه مؤلفات ولهم فيه كتب مستقلة، والحديث رواه الإمام مسلم، وصحيح الإمام مسلم يعتبر من أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى بعد صحيح الإمام البخاري، بل إن بعض أهل العلم قدموا صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري. ولابد من كلمة أخيرة أن نقول إن الكلام في الصحيحين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم كلام علمي منضبط أجمعت الأمة على صحتهما وعلى ثبوتهما وعلى أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فما نسمعه اليوم من تشكيك ومن تشغيب ومن تشويش على هذين الكتابين الجليلين لا نسمعه من أهل العلم ولا نسمعه من ثقات العلماء، وإنما نسمعه من مثقفين أخذوا ثقافتهم من هنا ومن هنا مما جعلهم على غير بينة من أمرهم يتكلمون بغير حق ويتكلمون بغير هدى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.